بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. المرحلة الثانية انقسام الوجود إلى خارجي وذهني، وفيها فصل واحد، فصل واحد لكنه طويل، يعني تقريبا 10 صفحات في الكتاب اللي موجود عندنا. مع طوله إلا أن كثير منا طبعا كالعادة البيان مشائي، في الحكمة المتعالية ما يحتاج إلى كل هالبيان، الحكمة المتعالية يمكن سطرين بس في الوجود الذهني. زين، أول شيء خلنا نبين حقيقة الوجود الذهني، وش المقصود بالوجود الذهني في الحكمة المتعالية، في بعده الوجودي، وجود الذهني ماذا يمثل في الحكمة المتعالية؟ انقطع كان الوجود الثاني وش يمثل في الحكمة المتعالية؟ مرتبة من مراتب الوجود، صحيح؟ إذا الوجود الذهني، بما أن بينا من قبل أصالة الوجود ووحدة الوجود، فالوجود الذهني هو عبارة عن مرتبة من مراتب الوجود، صحيح؟ وش حقيقة هالمرتبة؟ أنها عبارة عن، أخذناها من قبل، أخذناها في المنطق، أنها عبارة عن تمثلات ذهنية، يعني تعكس الواقع، تعكس ما نراه في الخارج. في الواقع الوجود الذهني ليس له، يحكي الخارج، ممتاز، يعني أنه ليس له هوية مستقلة في ذاته، وإنما الوجود الذهني هو عبارة عن مرتبة من مراتب الوجود الإنساني، يعني وجود النفس الإنسانية، وهذه المرتبة في الواقع تربط الإنسان بالواقع الخارجي، يعني ليست إلا تمثلات، يعني ما مضمون هذه المرتبة، محتوى هذه المرتبة هي تمثلات ليس لها هوية مستقلة للحقائق الموجودة في العوالم المختلفة لهذا الإنسان، مثلا في عالم الواقع الخارجي زي ما عبرتون، أو في عالم الأحلام. الحين أنا لما أحلم حلم معين، له عالم المثال، مثال عليه عالم الأحلام، مثلا لما أحلم حلم أقدر أتصوره ولا لا؟ تصير لي تمثلات ذهنية أو لا؟ تمثلات ذهنية. إذن الوجود الذهني هو مرتبه من مراتب الوجود النفسي، يعني وجود النفس الانسانيه. زين، هذه المرتبه هي عباره عن تمثلات تعكس الواقعيات التي تمر على الانسان. هذه الواقعيات احيانا تكون في عالم الخارج، احيانا تكون في عالم الخيال، احيانا تكون في عالم العقل. كثير من العقليات ما هي موجوده في الخارج المعقولات، ولكن ولا هي موجوده في الخيال، ما يتحملها الخيال، الخيال يدرك الجزئيات. زين، يتضمن الجزئيات، لكن حقيقتها وجودها عقلي. فهذه ايضا يمكن ان تفهم في الوجود الذهني. فالوجود الذهني ليس وجود مقابل الوجود الخارجي او الوجود النفسي الانساني، وإنما الوجود الذهني هو مرتبة من مراتب وجود الإنسان. كيف يفهم الإنسان؟ كيف يتصور الإنسان؟ ما حوله؟ مرتبة من مراتب النفس الإنسانية. فهي في الواقع ليست وجود منفصل، وإنما هي حيثية من حيثيات المرتبة النفسية، مرتبة النفس الإنسانية. الإنسان عندما يتحيث بالعلم تتمثل له مجموعة من المفاهيم التي تعكس الواقعيات التي يعلمها، يعرفها. هذا معنى الوجود الذهني في وين؟ في الحكمة المتعالية، في بعدها الوجودي. يعني الحقيقة الوجودية للوجود الذهني هي عبارة عن ماش؟ عبارة عن مرتبة من مراتب النفس الإنسانية يتحيث بها، زين، حيثية من الحيثيات. هذا الإنسان لما يتحرك حركة وجودية، حركة كمالية، زين، فيعلم، يتحرك نحو العلم، زين، يعلم هذه حيثية العلم نسميها وجود ذهني. فهي حيثية من حيثيات النفس، المرتبة النفسية، مرتبة النفس الإنسانية. هذا في البعد الوجودي إلى الوجود الذهني، معنى الوجود الذهني في بعده الوجودي. أما في بعده المعرفي، كيف نعرف أن عندنا وجود ذهني؟ كيف نعرف؟ كيف نعرف ان عندنا من اي اثار؟ شو يعني من الاثار؟ الحين ندى، انتين تدركين الوجود الذهني طاردية عدم. قلنا الوجود الذهني ليس وجود في الواقع، انما حيثية عن حيثيات الوجود. زين، حيثية لا هوية لها، ليس لها هوية مستقلة، وإنما فقط تمثلات تعكس الواقع. ندرك الوجود الذهني، يعني ندرك هذه الحيثية بالعلم الحضوري كما أشارت ليلى، أو بالشهود الباطني. الحين كل واحدة فينا هل تشك بأنها قاعدة تتصور الكلام اللي أقوله، تتصور نفسها، تتصور حالاتها، تتصور، في أحد يشك بالتصور؟ ندرك أننا قادرين على التصور الأشياء من حولنا، يعني قادرين على العلم بالشهود باطني، صحيح؟ ندرك أننا قادرين على معرفة ما حولنا من الأشياء، معرفتها وأنها تنعكس لنا. الحين أحد يشك أن اللي قدامه مثلا جهاز، اللي قدامه قلم، يمكن سكين، مو قلم اللي ماسكينها قاعدين يعني تكتبون. هل يمكن أن أشك في ذلك؟ لا. لماذا؟ لأن عندنا اتصال مباشر مع هذه الواقعية، فتنعكس في أذهاننا أن هذا قلم. مستحيل نشك في هذه في هذا التمثل الذي تمثل في أذهاننا. لماذا؟ لأن عندنا شهود عقلي اتصالي مع هذه الواقعية. إذا إما أن يكون بالعلم الحضوري أو بالعلم الحصولي الاتصالي. نحن ندرك أننا نستطيع أن نتصور الأشياء. إذا الوجود الذهني في البعد المعرفي هو إدراك الإنسان لقدرته على التصور، وهذا الإدراك إدراك شهودي عقلي أو باطني. إذا كيف نعرف الوجود الذهني من خلال تصورنا إلى الأشياء؟ سهل، مو في شيء. هذا في الحكمة المتعالية. إذا في الحكمة المتعالية الوجود الذهني هو في بعده الوجودي من حيثيات مرتبة الوجود النفسي، يعني مرتبة وجود النفس الإنسانية، تتمثل فيها الواقعية أعم من الواقعيات الخارجية والخيالية والعقلية. في بعدها المعرفي نعرف الوجود الذهني من خلال آثاره. ما هي آثاره؟ من خلال ما نتصور، ونحن ندرك أننا قادرين على تصور ما حولنا من الأشياء، وقادرين على تصور حالاتنا النفسية بالشهود الباطني أو بالشهود العقلي. خلصنا. أما عند المشاء، وقلنا الكتاب بيانه مشائي. المشاء وش يقولون؟ المشاء يقولون عندنا وجود ذهني ووجود خارجي مقابل له، فيقسمون الوجود إلى ذهني وخارجي. أول خلاف بين الحكمة المتعالية والمشاء هو انقسام الوجود. إذا قسمنا الوجود معناته إحنا رحنا للماهيات، الوجودات المتعينة، ما نقصد الوجود المطلق. عند المشاء رحنا للماهيات، لأن الوجود لا ينقسم، قلنا من قبل خصوصية من خصوصيات الوجود أنه غير قابل للانقسام، ليس جزء ولا يصير جزء في شيء، صح؟ خدناها من قبل بناء على أن الوجود حقيقة واحدة، وحدة الوجود لا ينقسم. إذا مجرد ما نقسم الوجود إلى خارجي وذهني، يعني إحنا هني في فضاء مشائي، في فضاء مشائي. السيد علان يبدأ مع المشاء، ولذلك يسمي المرحلة الثانية في انقسام الوجود إلى خارجي وذهني. المشاء وش يقولون؟ يقولون إن نحن ندرك بسبب اختلاف الآثار أن هذه الماهية الموجودة في الخارج، زين، لها آثار لا تحضر عند ذهن الإنسان، وبالتالي في عندنا وجود خارجي للماهية ووجود ذهني للماهية. من وين؟ بسبب اختلاف الآثار. فقسموا الوجود إلى ذهني وخارجي على أساس القسمة اختلاف الآثار، أن الآثار الموجودة في الوجودات الخارجية يعني في ماهيات غير موجودة في الماهيات اللي موجودة في الذهن. زين، هذا هو المشهور عن حكماء المشاء. ولذلك يعبر السيد العلامة المشهور بين الحكماء أن للماهيات وراء الوجود الخارجي، للماهيات يعني تعبير وش فيه مشاعر، وراء الوجود الخارجي هناك وجود، الوجود الخارجي التي تترتب فيه الآثار المطلوبة منها، يعني مثلا الآثار المتوقعة من النار، الإحراق تترتب عليها، الآثار المطلوبة من النار تتحقق وين؟ في الوجود الخارجي. الآثار المطلوبة من البيت، السكن، تتحقق في الوجود الخارجي، مو البيت الموجود في أذهاننا، البيت اللي في أذهاننا ما نقدر نسكن فيه، لذلك قيدها بالآثار المطلوبة منها، بالغايات، العلة الغائية تتحقق في الوجود الخارجي وليس في الوجود الذهني. لذلك هذه الماهيات التي موجودة في الخارج، زين، لها وجود آخر لا تترتب في هذه الآثار المطلوبة منها، وهو الوجود الذهني. زين، ممكن البعض يقول الوجود الذهني له آثار أيضا وهو الحكاية. المشايخ يقول نحن متفقين له آثار وهو الحكاية، ولكن الأثر المطلوب من هذه الصورة ليس هو الحكاية. مثلا الأثر المطلوب من البيت هو السكن في البيت، الأثر المطلوب من النار هي الإحراق. هذه الأثار المطلوبة منها الغاية من وجودها لا تتحقق إلا في الوجود الخارجي. زين، هذا رأي المشايخ. فالإنسان الموجود في الخارج قائم لا في موضوع. لماذا؟ لأنه جوهر. ويصح أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة، بما أنه جسم يعني في الخارج هو قائم لا في موضوع. جوهر ما يحتاج إلى شيء يقومه، مو زي اللون. اللون يحتاج إلى الباب، يحتاج إلى جسم حتى يتلون، لكن الإنسان ما يحتاج إلى موضوع حتى يتقوم في الخارج. زين، ممكن أن يوجد الإنسان بدون ما يتكى على شيء، ما يحتاج إلى موضوع آخر حتى ينوجد، لأن الجوهر قائم بذاته. زين، هذا في الخارج. لكن في الذهن، في الذهن نجد أن هذا الإنسان نفرض له أبعاد ثلاثة، يعني نفرض يعني في عالم المفاهيم له أبعاد ثلاثة، يعني هو الطول والعرض والعمق، بما أنه جسم. إذن في الجسم لا يمكن أن نتصوره إلا بعد ما نفرض له الأبعاد. إذن هو المتقوم بهذه الأبعاد. أما الجسم في الخارج فهو قائم لا في موضوع، يعني قائم بدون الحاجة إلى موضوع. لاحظتم في الذهن يحتاج إلى أن نتصور الطول والعمق والعرض حتى نتمكن من تصوره. إذن متقوم بأشياء أخرى وهي هذه الأبعاد الثلاثة في الذهن. أما في الخارج فهو غير متقوم بشيء. وبما أنه نفسه أيضا هذا الجسم، إحنا تذكرون في المنطق لما نكتب سلسلة الأجناس كنا نقسمه إلى أحيانا يكون نبات، أحيانا حيوان، وهذا الحيوان بدأ يتخصص أكثر ويصبح إنسان، وهذا الإنسان يتميز بالناطقية عن النفس الحيوانية والإنسانية. صحيح؟ هذه كلها تقسيمات ذهنية، كلها تقسيمات ذهنية. فالإنسان يتقوم بالناطقية. تذكرون الفصل، وش كنا نقول؟ الفصل مقوم ومميز. نعم، مقوم ومميز للإنسان، لكن وين؟ في الذهن. أما في الخارج الإنسان لا يحتاج إلى ما يقوم وجوده الخارجي. الماهية في الخارج لا تحتاج، الماهية إذا كانت جوهر لا تحتاج إلى ما يقومها. يعني اللون لا يقوم الماهية، وإنما الماهية مثلا الطول لا يقوم الماهية في الخارج. نعم، يقومها على مستوى الفهم. إحنا ما نقدر نفهم الماهية، ما نقدر نوجدها في أذهاننا إلا بمقوماتها الطول والعرض والعمق. أما في الخارج الماهية عندما تنوجد يكون لها هذه الآثار والأعراض. واضح؟ الطول عرض على الماهية، العمق عرض على الماهية في وجودها الخارجي. ويظهر معه آثار هذه الأجناس والفصول وخواصها، يعني هذه الآثار تظهر في وين؟ تظهر في المنطق، يعني في الفهم، في الوجود الذهني. والإنسان الموجود يعني تحكي آثار معينة إلى هذه الأجناس والفصول. لذلك إحنا في المنطق نفصل في خواص الجواهر، خواص الأعراض، الكميات المنفصلة والمتصلة والكيفيات النفسانية، ولكل منها آثار خاصة فيها. لكن هذه كلها آثار عقلية تختص بالوجود الذهني، ما لها علاقة بالوجود الخارجي. والإنسان الموجود في الذهن المعلوم لنا إنسان ذاتا واجد لحده. يعني ماذا؟ يعني الموجود في الذهن إنسان واجد لحده، يعني واجد لهويته، واجد لهويته أنه حيوان ناطق فككناه. زين، وهو يتقوم، التعريف يتقوم بالجنس والفصل. صح؟ ما لا جنس ولا فصل، لا ليس له تعريف. الإنسان له تعريف، إذن يتقوم بالجنس والفصل اللي عرفناه بهما. زين، لكن في الخارج الإنسان لا يتقوم بشيء، لا يحتاج إلى موضوع حتى يقومه. إذن الذهن يحتاج إلى مكونات، في الخارج لا يحتاج إلى مكونات، وغير عنه لا يتأثر عليه شيء من تلك الآثار الخارجية. إذن الآثار الخارجية تختلف عن الآثار الذهنية، وبالتالي هناك فرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. تقسم الوجود بناء على اختلاف الآثار إلى وجود ذهني ووجود خارجي. واضح كلام المشاة؟ لماذا قسمنا الوجود إلى ذهني وخارجي؟ لأننا نرى أن الآثار تختلف الذهن عنها في الخارج بناء على اختلاف الآثار. ممتاز. قبل أن ننتقل إلى النقطة الثانية، حين بينا رأي المشاة، الحين بيذكر لنا السيد العلامة مجموعة من النظريات اللي ما يقبلها المشاة. زين، الحين قبل أن ندخل في النظريات اللي ما يقبلها، نوقف على المعنى الذي ذكره المشاة. هل يمكن تقسيم الوجود إلى ذهني وخارجي؟ بناء على الحكمة المتعالية. زين، الوجود العام لا يمكن تقسيمه. لماذا؟ بناء على وحدة الوجود. ناخذ مثال عرفي. حقيقة واحدة متصلة. ممتاز ليلى، الوجود حقيقة واحدة متصلة، يعني سريانية متحركة ولكن متحركة اتصال. ناخذ مثال عرفي، لو ان احنا عندنا تفاحة، وجود تفاحي، وجود متعين ليس وجود عام، وقسمنا هذه التفاحة الى نصفين، ممكن ولا لا؟ ممكن. اذا الوجود انقسم، الوجود التفاحي صار وجود نصف تفاحي. لوش لا؟ الحين تقدرين تقسمينها بدل اثنين ندى أربعة. كما تقسمينهم أربعة تاكلينها أربعة أقسام. إذا في الواقع الخارجي انقسمت التفاحة إلى قسمين أو أربعة أقسام. والله ما أذكر حين تصرفتين وأكلتين كل حين تاكلين قسم منها. كيف تقولين ما انقسم؟ الكل حيثية حيثية الوجود بناء على الحكمة المتعالية. ما عندنا إلا الوجود، قلنا من قبل حتى الأعراض والجواهر إذا ترجعون إلى الفروع اللي فرعها السيد العلامة على أن الوجود حقيقة واحدة، يقول لا جوهر ولا الوجود لا ينقسم لا إلى جوهر ولا إلى عرض ولا هم يحتلون، كل هذا راحت صارت حيثيات للوجود. كيف تقولون ما ينقسم وأنتم تتصرفون مع الوجود على أساس أنه منقسم قابل للانقسام؟ ما هي انقسمت؟ وش ميزة القسمة؟ الحين في الخارج عندنا تفاحة أو نص تفاحة، مثلا انا اقول الكلمه اسم وفعل وحرف، هذا تقسيم، وش ميزته؟ وجود الاجزاء في كل قسم، وش يعني وجود الاجزاء في كل قسم؟ يعني تداخل في الاجزاء، وجود القسم في كل الاجزاء او المقسم، وجود المقسم في كل الاجزاء، يعني الاسم كلمه والحرف كلمه، صح؟ وجود المقسم في كل الاجزاء، هذه ميزه التقسيم. واضح؟ ميزة التقسيم إن المقسم ينوجد على مستوى جميع الأجزاء. الحين التفاحة هل تصدق على النص أو الربع أو لا؟ الربع تفاحة، تفاحة كاملة أيضا أو لا؟ الحين تتخيلوا الوجود التفاحي، تقسيمنا بنخليه تقسيم وجودي، الوجود التفاحي مع الوجود الربع تفاحي، الوجود التفاحي للتفاحة الكاملة هل ينوجد على مستوى الربع التفاحي؟ لا، صحيح؟ إذا ما تحقق قسمه، ما تحققت قسمه، وإنما هذه المرتبة للوجود التفاحي الكاملة، المرتبة للوجود التفاحية الكاملة، لأن التفاحة الكاملة، هذه المرتبة الوجودية تحركت، سيارة تحركت، وفي حركتها حدث انقسام. زين، في حركتها في ضمن السياق الكمالي حدث انقسام، هي التفاحة مخلوقة عشان تخترب ونرميها، ولا مخلوقة حتى تؤكل ويستفيد منها الإنسان أو الحيوان أو غيرها يتكامل منها، حتى تؤكل ويستفيد منها. إذا في سياق التفاحة، هذه التفاحة تحدث فيها تحولات. الحين احنا كانت التفاحة صارت ربع تفاحة، بعدين تصير شيء ثاني في سياقها الكمالي، ما حدث انقسام. نعم، في أذهاننا، في أذهاننا لاحظوا الماهية ممكن أنها تنقسم، لأن في أذهاننا عندنا صورة التفاحة الكاملة ثم صورتها بعد أن قسمناها، فنروح نحط تفاحة كاملة ونسوي سهمين، تنقسم هذه التفاحة، هذه الصورة، هذه الماهية التفاحية إلى نص ونص، ربع 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 ربع. نقدر نتصورهم وهم محطوطين في الصحن، أقدر أتصورهم أربع أجزاء، وأقدر أتصور تفاحة وهي كاملة قبل التقسيم. هذا وين؟ على مستوى الماهية، على مستوى الوجود الذهني، على مستوى المفهوم. لكن في الخارج ما عندي قسمة، في الخارج عندي تفاحة تتحرك في سياق كمالي. واضح؟ إذا تقسيم أصل بحث القسمة، بحث القسمة لا يمكن أن يصل أبدا، لا يمكن أن يصل إلى الوجود. القسمة ليست وجودية مطلقا. لماذا؟ لأن الوجود وحدة حقيقية، وحدة، اشتراك معنوي، حقيقة واحدة لا يمكن أن نتصور فيها التقسيم. التقسيم لا يتصور إلا على مستوى التمثلات الذهنية، على مستوى الوجود الذهني عبر أي طريقة. إذا لما تصوروا أن هذا الوجود ينقسم بسبب اختلاف المراتب، كيف نجاوب عليه؟ نقول هذا الوجود بسبب اختلاف الآثار، عفوا، نقول هذا الوجود له حقيقة واحدة، زين، ولكن له مراتب مختلفة. الوجود الذهني مرتبة من مراتب الوجود النفسي، وشيء طبيعي بما أن مرتبة إذا لها آثارها الخاصة بها. فاختلاف الآثار دليل أعم من المدعى. أنتم تدرون أيها الأشياء أن اختلاف الآثار دليل على وجود قسمين إلى الوجود. إحنا نقول اختلاف الآثار أعم، قد تختلف الآثار وينوجد قسمين للوجود، وقد تختلف الآثار ودون أن ينوجد قسمين، وإنما هو وجود واحد ولكن له مراتب، حركة كمالية. فعندما يتحيث الإنسان بكمال العلم تصبح له آثار، وهي تمثلات المعلوم في ذهنه، ويظهر الوجود الذهني. كما أنه عندما يتحيث بكمال القدرة تصبح له آثار خاصة بحيثية القدرة. نفس الشيء بالنسبة للعلم والوجود الذهني. واضح؟ إذا دليل الرشا أعم من المدعى. اختلاف الأثر لا يمكن أن نستنتج منه اختلاف الوجود، وبالتالي تقسيم الوجود إلى قسمين. في سؤال على رأي الحكمة المتعالية في الوجود الذهني في بعدها الوجود والمعرفة، رأي المشاء، ثم جواب الحكمة المتعالية على المشاء، جواب عام على بحث القسمة بشكل كامل. أي تقسيم عند الحكمة المتعالية ترفضه؟ هذا بنكرره أكثر من مرة. في أي تقسيم بنوقف بسألكم عن هذا السؤال. زين، القسمة عند الحكمة المتعالية هل تقبل بها أو لا ولماذا؟ هذا جواب عام. ثم هذا اختلاف الآثار إذا كان هو أساس القسمة فلا دليل على أن اختلاف الآثار يؤدي إلى تقسيم الوجود، يلزم منه تقسيم الوجود. لو إيش؟ أصل التقسيم إحنا ما نقبله، واختلاف الآثار أيضا في مشكلة لأن الدليل أعم من المدعى. عندنا تخريج إلى اختلاف هذه الآثار بسبب اختلاف المراتب، وبالتالي في احتمالين، احتمالين إذا تعارضت ساقطون على الأقل، إذا لا ما تثبت، ما يثبت كلامكم أيها النشار لأن اختلاف الآثار دليل على تقسيم الوجود إلى خارجي وذهني. لماذا؟ لأن هذا الدليل أعم له عدة تخريجات أعم من المدعى، مو إلى تخريج واحد حتى نستنتج منه مباشرة تقسيم الوجود إلى خارجي وذهني. في سؤال لهني، هذه أهم نقطة، أهم النقاط المذكورة في المرحلة. هذه النقاط إذا استقرت في أذهاننا وفهمناها عدل، الباقي هو مهم. الباقي بيوسع أفقنا، صحيح؟ يعني بيذكر بعض النظريات في الوجود الذهني، نظريات بعضها متهافتة وبعضها بتفيدنا في تعنيق نظرية الحكمة المتعالية ونظرية المشاء بعد بنفهمها أكثر. وبعدين لما يذكر الإشكالات نفس الشيء، بيذكر عدة إشكالات كلها بتفيدنا في فهم النظرية أكثر، في التوسع فيها، في تعميقها. لكن أهم شيء إن إحنا نفهم بدقة الوجود الذهني عند المشاء، الوجود الذهني عند الحكمة المتعالية، مشكلة المشكلة لا مسكتها الحكمة المتعالية على تصور المشاء للوجود الذهني. نقطة ثانية بعد نذكرها، زين ضيفوها هذه النقطة بتفيدنا في فهم الفصل، فهم المرحلة، وهي أن مو شيء جديد أخذناه من قبل، أن الوجود الذهني لا هوية مستقلة له. إذا كان ليس له هوية مستقلة معناتنا تابع، يعني حيثية من الحيثيات. تذكرون في المبدأ الجوهرية قلنا في الركن الثاني أن يكون الموصول ليس له هوية، اللواتف ليس له هوية مستقلة. لماذا؟ حتى يصير تابع إلى الموصول، يقدر يلتصق بالموصول. فالوجود الذهني اللي هو عبارة يرجع إلى العلم، حيثية العلم، بالتالي الوجود الذهني تابع إلى الموصوف بالعلم، تابع إلى النفس الإنسانية، إذا ليس له هوية مستقلة، وبالتالي آثار التي تصدر من ليس لها هوية مستقلة. لا، ما نقدر نقول أنها موجودة ومعدومة، ما نوصفها بالوجود والعدم، لأن ليس لها هوية مستقلة، لا هي موجودة ولا هي معدومة، ولذلك عبرنا عنها بالتمثلات، وشبهناها من قبل الصورة اللي على الماء، صورة القمر مثلا على الماء، أو صورتنا لما نوقف عن بحيرة تظهر صورتنا على، ترتسم صورتنا على الماء. زين، هذه الصورة هل هي الماء؟ لا. هل هي إحنا؟ لا. صورتنا في المراية هل هي من المراية؟ لا. هل هي منا؟ لا. إذا هذه الصورة ليس لها هوية مستقلة، لا هي جزء من المرآة ولا هي جزء من الشخص اللي واقف عند المرآة. هذا معنى ليس لها هوية مستقلة، مجرد تمثلات، مجرد تمثلات. هذه التمثلات استفيد منها طالما انها ليس لها هويه مستقله. بمجرد ما اقول، مش اقول يعني بالكلام، وانا مجرد ما التفت ان انا قاعد اتصور، اذا انا وضعت اصبعي واشرت على الوجود الذهني، ما احتاج الى دليل، ما احتاج الى دليل، لان ليس له هويه مستقله، تابع الى علم الانسان. مجرد ما يلتفت الانسان الى معلومه من معلوماته، اذا هو التفت الى الوجود الذهني. يحتاج الى دليل؟ حتى نروح الى اختلاف الاثار وغيرها، ما يحتاج الى دليل على ان الانسان قادر على العلم. قلنا شهود باطن، شهود مجرد ما نلتفت ندرك به أنا قادرين على التصور. هذه نقطة مهمة، لأننا ندخل في الأدلة. يعني بيكتب بعد الأدلة النشر، يقولون أننا نتصور الكليات، أول الكلام نتصور، وش يعني أننا نتصور؟ إذا أنت تبغى تثبت أنك قادر على التصور، كأن الوجود الذهني ليس إلا تصورك، فإذا أنت قاعد تصادر على المطلوب، تأتي بدليل هو نفس ما تريد إثباته، تبدأ بما تريد إثباته حتى تصل إلى المطلوب. واضح؟ مصادرة على المطلوب. زين، خلصنا تقريبا النقاط المهمة في الفصل. الحين نبدأ بالنظرية الأولى. أول نظرية هي نظرية الشبح، نظرية الفخر الرازي. يقول، وش يقول الفخر الرازي؟ يقول أخيرنا نواجه شيء معين في خيالنا، في واقعية خارجية، أي شيء، عندما نواجه بعقلنا فنتصور ذلك الشيء، صحيح؟ خاصة عندما يكون له وجود خارجي. الحين مثلا أنا مواجه إلى هذا الجهاز، فأنا عندي صورة له الجهاز. عندما تنقطع الصلة بيني وبين الجهاز، يعني أغمض مثلا ما أشوف الجهاز، وش يصير؟ العلاقة بين العالم والمعلوم تنقطع. إذا ما كان العلم اتصالي، العلم الانفصالي هو بمثابة الأشباح إلى الواقعية. يعني الحين أنا شفت صورة الجهاز، ما يكون خيالي، يكون بمثابة شبح. أصبروا، لا تستعجلوا. الحين مثلا أنت راح تشوف جهازك، تأخذ نظرة، الكلام يشبه، يقول مو نفس النظرية، ولكن في بعض بيانات الشيخ المظفر يذكرها المثال، يقول شوف مثلا تاخذي صورة، يعني وش تاخذي صورة؟ يعني طالعي في الجهاز اللي قدامك مثلا، طالعي في القلم، طالما ان متصلة، انت متصلة ب هذا المعلوم، سنقول انك عالمة بالمعلوم، محيطة بالمعلوم، لكن مجرد ما اشوف اتصال بينك وبين المعلوم، وش اللي يصير؟ هذه الصورة التي الذهن هي شبح المعلوم، رسمة إلى المعلوم، وليست هي المعلوم. زين، لو إيش؟ الحين مثلا لو قلت لكم كم حبة أو فتحة الشحن في هذا الجهاز حق الشاحن وين موجودة؟ ترجعون مرة ثانية تبحثون عنها وين؟ الجهاز. لما أقول لكم شكل الكاميرا مربع ولا دائري ولا بيضاوي، ترجعون مرة ثانية، لويش؟ لأن الصورة اللي موجودة عندكم رسمة بمثابة الشبح. الشبح وش يعني؟ يعني مو واضحة معالمها، زين، معالمها مو واضحة، لكن على مستوى الحس والاتصال المباشر تكون معالم الشيء واضحة عندنا، لأن متصلة بها العلم اتصالي، محيطة بها. زين، لكن مجرد ما انقطع عن الشيء فعلم يده بمثابة العلم، العلم بالأشباح. زين، هذا العلم بالماهيات، لأن كلامنا الحين مع المشاة، هذا العلم بالماهيات بما أنه يحتاج، إذا لا أستطيع أن أعلم إلا عندما أتصل اتصال مباشر. أما علمي بعد لو انقطع الاتصال يعتبر علم بالشبح، بالرسم، إذا ليس رسم الصورة، يعني تصور غير كامل. إذا ليس علم حقيقة وإنما علم مخلوط بالجهل. هذا العلم الذي تتصف به النفس عندما تتصل بالأشياء برأينا شرط هو الاتصال بالأشياء، فهذا العلم علم عارض على النفس. من أي أنواع الأعراض؟ يقول الرازي علم عارض على النفس وهو كيفية من كيفيات النفس، كيفية نفسانية، كيف نفساني. لماذا كيف نفساني؟ كالقدرة، كالإرادة، النفس ترغب في أن تعلم وتذهب وتتصل بالواقعيات الخارجية حتى تعلم بها. النفس ترغب في أن تظهر قدرتها، كيفية نفسانية. واضح كلام الرازي؟ ممكن نحن نشبه الشبح بالظل. ذهب بعضهم إلى أن المعلوم لنا المسمى بالوجود الذهني شبح الماهية، ليست هي الماهية، لأن النشار يقولون الماهية إذا انوجدت في الخارج تنوجد مع آثار الوجود الخارجي، وإذا هي في الذهن ليس لها آثار الوجود الخارجي، إذا الماهية هي هي. لكن الرازي يقول لا، الموجود في الوجود الذهني هو شبح الماهية، لا نفس الماهية. خالف مشهور النشار في هذه الجهة، هل الموجودة في الذهن هي الماهية أو شبح الماهية؟ الرازي يقول شبح الماهية. والمراد به عرض وكيف قائم بالنفس، يعني كيف نفساني، عرض متقوم بالنفس. قلنا الأعراض تحتاج إلى ما يقومها، تحتاج الموضوع يقومها، فالعلم يحتاج إلى النفس حتى يتقوم بها. هذا العرض يباين المعلوم الخارجي في ذاته، يعني الشبح الماهية اللي موجود في أذهاننا، مثلا ما هي في الجهات، ما هي في الكتاب، شبحه يخالف الموجود في الخارج، يبين كيف يخالفه، أنه يشبهه، يحاكيه في خصوصياته لكن ما يشمل على كل خصوصيات الماهية الخارجية. فممكن تكون خصوصيات ناقصة، وممكن تكون في بعض الخصوصيات أصلا أخذناها خطأ، لكن تشبه الموجود في الخارج. واضح لو قال الشبح الماهية؟ كصورة الفرس المنقوشة على الجدار الحاكية للفرس الخارجي. الرسم مهما كانت قريبة من الأصل إلا أنها تبقى فيه اختلافات بينها، تشبه الأصل. يمكن إحنا نشوف نقول تبقى الأصل متشابهة إلى حد كبير، ولكن تبقى هناك اختلافات بين الصورة والفرس الخارجية. وهذا في الحقيقة يعني هني السيد العلامة يقول هذا ليس إلا سفسطة، يعني بذلك يسد باب العلم بالخارج. إذا قلنا بنظرية الرازي وهي نظرية الشبح، أننا لا نعلم إلا بما يشبه الواقع الخارجي، لا يمكن أن ندرك الواقع الخارجي، يقول السيد العلامة عليه يسد علينا طريق معرفة الواقع، يسدنا في السفسطة والشك في كل شيء، لأننا نشوف أن كل شيء يشبه. يعني نحط ثلاث صور متشابهة زي اللي حطوا ساعات في المجلة، نقول كل هذه الصور وش فيها؟ تشبه الواقعية، الصورة الواقعية، وبالتالي كلها صحيحة، لا وش كلها تحاكي تلك الصورة الواقعية. بعد ما نبقى مجال لأن نحن نلعب اللعبة ما لها معنى فكر. متشابهين إذا كلهم، ممكن نحن نحط أي واحدة تغني عن البقية، لأن كلهم في الأخير لا نعلم بالواقعية إلا من خلال التشابه والحكاية، يعني حكاية بعض الخصوصيات مو شرط تكون كاملة نفس الخصوصيات. طالما أنها انفصلت عنها إذا صاروا سنتين مختلفين. واضح؟ في سؤال لهني؟ الرازي لو ايش قال بها نظرية الشبح؟ يقول إذا قلتون بأن الماهيات متمايزة بتمام الذات من جهة، بعدين من جهة ثانية قلتون إن الماهية اللي في الذهن هي نفس الماهية الخارجية، يعني ماهية الكتاب تختلف عن ماهية القلم، متميزه تماما، لكن ماهية الكتاب اللي موجودة في الذهن هي نفس ماهية الكتاب الموجودة في الخارج، كل ما هنالك إنه في الخارج اتفق بها الوجود، فهذا الاتفاق سبب ظهور الآثار المطلوبة من الكتاب. فأقدر مثلا أتصفحها، أقدر أقرأ، أقدر أتصرف فيه، زين، غير الكتاب الموجود في الذهن. موجود في الذهن ما أقدر أعطي أحد، لكن الموجود في الخارج أقدر أستعير من أحد، أقدر أعطي أحد، زين. الرازي لوش قال بنظرية الشبح، يقول مهما حاولنا أن نصور ونتصور ونتمثل ونرسم الماهية الخارجية، الذوات الخارجية، إلا أن أثبتت التجارب العلمية، يعني العلوم أثبتت أن الإنسان غير قادر على الإحاطة بالماهية الخارجية. من خلال مثال اللي تكرمنا شوي، هذا دليل على أن الماهية التي في الذهن ليست هي الماهية اللي في الخارج كما يقول المشار. ما عندنا ماهية وحدة ذهنية، الخارج فقط التصقت بالوجود الخارجي وظهرت الآثار. لماذا؟ بسبب لو استقرينا شفنا كم خطأ صار بسبب الاشتباه في تمييز الماهية الخارجية عن الماهية الذهنية. لو كانت الماهية واحدة، لا مجرد ما نلتفت إلى الكتاب الموجود في الخارج تحضر الماهية المنطبقة على الماهية الخارجية في الذهن، واضح؟ يعني تحضر الماهية الذهنية المنطبقة على هذه الماهية الخارجية. لو كان فيه وحدة للماهية، ماهية واحدة إلى الشيء، ولكن تختلف فقط بسبب اختلاف الآثار، يعني الموجة الصغر صار لها آثار مختلفة عن الماهية الذهنية. واضح؟ اعتراض الرازي على المشار، لو كانت الماهية واحدة لما وقعنا في الاشتباه وفي الخطأ وفي ولما تصورنا بعض الخصوصيات وغفلنا عن خصوصيات أخرى. لا توجد علاقة تطابق بين الماهية الذهنية والماهية الخارجية. حتى لو اتفقنا معاكم، الرازي يقول أنا مش شائع، اتفق معاكم أن الآثار تختلف، ولكن الماهية أيضا تختلف. الماهية الذهنية هي شبح الماهية الخارجية وليست هي الماهية الخارجية. كيف يردون المشاء؟ مشهور المشاء، كيف يردون على الرازي؟ كيف ممكن يردون على الرازي؟ فخر الرازي. جواب سهل، ما في وسائط الحين، ما الوسائط؟ أنا أشوف الكتاب مباشرة أتصوره، في واسطة؟ ما في واسطة. ممتاز، هذا جواب من الإجابات، إن نحن نتصور معلومات، هذه المعلومات ليس لها وجود خارجي، ليس لها ماهية خارجية، ولكن نستطيع أن نتصورها. لكن هذا الجواب جواب أنسب للحكمة المتعالية. المشاه كيف يردون؟ المشاه ردهم بسيط، يقدرون يدفعون، حتى المشاه يقدرون يدفعون، ويش يقدرون يدفعون كلام الرازي، يقولون مشكلة ها هذا الذي تصور شبح الماهية، يعني تصور الماهية ببعض الخصوصيات إلا صفات ضعيف. إذا إحنا موجودة عندنا الماهية ولا التفتنا إلها ولا التفتنا لها بالفعل، التفتنا إلى شيء منها، هذا ما يدل على أن الماهية غير موجودة في الذهن. إذا قدرة الإنسان ممكن هذا اللي اشتبه، قدرة على الالتفات بعمق والإحاطة بالمعلومات الذهنية الموجودة عنده قدرة ضعيفة. عدم الالتفات لا يدل على عدم وجود الماهية في الذهن. واضح؟ إذا دليلك على أن الإنسان يخطأ في بعض الخصوصيات غير تام، ترجع إلى نفس الإنسان، إلى أمور عرضية، ولا ترجع إلى مو مشكلة الماهية. إذا كان الإنسان لا يلتفت إلى جميع الخصوصيات فمو مشكلة في الماهية، مشكلة في نفس الإنسان لما التفت إلى بقية الخصوصيات، وبالتالي فقط في تصور شبح الماهية. أخذ الحواس الصورة، الحواس ما تخطأ، الحواس ما هي واسطة في الفهم. إحنا نعرفها إن في كتاب زي الكاميرا، الكاميرا لو أخذت صورة يذكر لها المثال في عدم خطأ الحواس، الكاميرا تخطأ والله بس تنقل ناقلة، ما لها علاقة في الفهم. زين، ما لها علاقة في الفهم. إلا ممكن أن تقع في الخطأ هي تعقل وتفكر الإنسان، قدرات الإنسان العقلية هي اللي تسبب الأخطاء في الفهم. زين، واضح إلى هنا؟ جواب الحكم المتعالى بيجي إن شاء الله في الأدلة، الأدلة زي ما ذكرت عواطف بيجيبون له جوائر المفهوم. زين، دوائر المفهوم لما يتكلمون عن يقولون دائرة الأعدام، عندنا أيضا مفاهيم في دائرة الأعدام ونستطيع أن نتصورها، هذا دليل على أن مو شرط أن يكون فيه اتصال بالمعلوم، دليل على بطلان نظرية الأشباح. بتجي إن شاء الله في الأدلة الدرس اللي إن شاء الله نوقف إلى حد هنا. درس اليوم حاولوا تراجعونه، ولا تنسون تتباحثون في بعض الدروس، يعني مثلا هذا الدرس يعتبر درس مهم، درس الوجود الذهني، يعني علاقة الذهن بالواقع درس مهم كثير من شو اسمه العلوم. زين، يعني الفلسفات المضافة، فلسفة الأخلاق، فلسفة العلم، العلوم التجريبية ما نصل إليها من خلال التجربة، وش علاقة يعني الواقعيات، وش علاقتها بالكليات، كيف نحقق تلك العلاقة بين الجزء والكلي. زين، فهذا يعتبر بحث مهم، يفتح لنا أبواب يعالج مسائل مورد ابتلاء حتى في نظرية المعرفة. بحث الوجود الذهني بحث مهم، يدرسون بعد يدرسون جزء منه في نظرية المعرفة، فحاولوا هذا تنتمون في الدرس. الله يعطيكم العافية، لكم التعاون.